إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ابن آدم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يا معشر الإخوة، إن الله عز وجل لم يخلق الناس عبثا ولا تركهم هملا ولا جعلهم سدى، ولكنه خلقهم ونظم لهم حياتهم وجعل لهم قوانين لتحكم أمورهم ولتحكم اختلافاتهم إذا اختلفوا. وهذه الآية الشريفة التي يخبرنا الله تعالى فيه أنه ينصر نوعا من عباده نصرا مؤزرا، ويؤكد ذلك بأكثر من تأكيد، فيقول: لينصرنه الله، يقسم ربنا عز وجل واللام لام القسم، لينصرنه الله، والنون للتوكيد فهي تدل على معنى أكيد وعلى نصر مؤكد. لينصرنه الله، يخبرنا ربنا عز وجل بأنه لو اعتدى إنسان على إنسان فاقتص لذلك المعتدى عليه أي للمظلوم، ثم إن ذلك المعتدي الأول لم يكتف بهذا الجزاء ورأى مثلا أنه ليس كفءا لذلك المظلوم، أو أن ذلك المظلوم ليس كفءا له لأنه صاحب منزلة عالية، لم يكتف بذلك القصاص وأراد أن يبغي عليه مرة ثانية، فإن الله تعالى حينئذ يتدخل وأقسم سبحانه أنه حينئذ سوف ينصر ذلك المظلوم على ذلك الظالم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقد روى مقاتل بن سليمان في سبب نزول هذه الآية أن قوما من المسلمين أراد قوم من المشركين أن يعتدوا عليهم في الشهر الحرام، والقتال في الشهر الحرام محرم، فقال لهم المسلمون: لا تقاتلونا في هذا الشهر، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم فقاتلوهم، فنصر الله تعالى المسلمين على المشركين فنزلت هذه الآية. نزلت هذه الآية وهي تفيد هذا المعنى الأكيد بأن الله تعالى ليس بغافل عن الظالمين، وأن هنالك محكمة إلهية تحكم بالعدل. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إنه قد جاء في الأثر: لو بغى جبل على جبل لدك الله ذلك الجبل الباغي. لا تجعل البغي ظهرا، إنه جمل من القطيعة يرعى وادي النقم. لا تجعل البغي ظهرا، إنه جمل من القطيعة يرعى وادي النقم. فما كان البغي في قوم إلا أهلكهم الله تعالى. والتاريخ يسوق لنا ألوانا من الشواهد على ذلك، يسوق لنا قصصا وحكايات. إن هنالك ملكا عظيما يقال له جبله ابن الأيهم، كان ملك نصارى العرب، وجاء في عهد عمر مسلما مستسلما، جاء ومعه حاشيته ومعه جنوده طائعا. ولما أسلم أكرمه عمر ابن الخطاب وأنزله المنزلة اللائقة. وحينما قرب الحج أراد جبلة ابن الأيهم أن يذهب مع الحجاج، وحينما كان يطوف بالبيت العتيق وقعت رجل رجل فزاري على إزاره فحل إزاره، فغضب ذلك الملك والتفت إلى ذلك الرجل الفزاري ولطمه لطمة كسر بها أنفه، هشم بها أنفه. فذهب ذلك الرجل الفزاري إلى عمر بن الخطاب يشكو بلسان حاله وبلسان مقاله، يشكو ذلك الملك إلى ذلك الأمير العادل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يفرق بين الناس، لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين سوقة وأمير. فاستدعى أمير المؤمنين جبلة ابن الأيهم وقال له: أصحيح ما قال الرجل؟ قال: نعم. قال: لا بد من القصاص يا جبلة. قال: يقتص مني وأنا ملك وذلك سوقة رجل من الناس، أيفعل بي ذلك؟ قال: إن الإسلام قد سوى بينكما، فلا فضل لأحد على أحد، إما أن يقتص منك وإما أن تسترضي ذلك الرجل. قال: إنني لا أستطيع، ونفسي تأبى أن تسترضي رجلا سوقة، رجلا عاديا من الناس، ولكن يا أمير المؤمنين دعني أتدبر أمري في هذه الليلة وأجيبك غدا. فلما جن الليل أخذ من معه من الخدم والحشم وذهب فارا إلى الشام مرتدا، ورجع إلى دينه وذهب إلى ملك النصارى هناك وبقي على دينه النصراني. إنه لم يرضى بحكم الله تعالى وأراد أن يبغي كما يبغي كثير من الناس. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وتذكر لنا كتب التواريخ ككتاب البداية والنهاية لابن كثير أن التتار الذين بلغوا السماء في البغي والعدوان والظلم والفساد في الأرض أنهم كانوا يقاتلون المسلمين في معركة من المعارك، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يحث الناس على قتالهم في تلك المرة وكان يقسم لهم بأن الله تعالى سوف ينصرهم في تلك الكرة، وهم يقولون له: يا شيخ الإسلام قل إن شاء الله، فكان يقول: نعم إن شاء الله، ولكن تحقيقا لا تعليقا، أي أقول ذلك على سبيل التوكيد. وكان يتأول في ذلك آيات كما قال ابن كثير، منها هذه الآية: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله. ونصرهم الله تعالى في تلك المعركة، وهي معركة يقال لها معركة شقحب، نصرهم الله نصرا مؤزرا، وأهلك الله تعالى التتار، ورجعوا بالوبال والخسران والوبار والدمار والعار والشنار. ثم إن الله تعالى قال في آخر الآية، وعجيب ما قاله الله تعالى في آخر الآية: إن الإنسان حينما يسمع هذه الآية وحينما يقرأها يظن أن الله تعالى سوف يختمها بما ختم به أمثالها من الآيات، كالآية التي قبلها بآيات، وهي: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فختم الآية بأن الله قوي عزيز، ختمها هنالك بالقوة والعزة، وذلك في سياق أن الله تعالى سوف ينصر من ينصره، ولكنه هنا لم يقل إن الله قوي عزيز، ولكنه قال: إن الله لعفو غفور. وفي ذلك إشارة إلى أنه يستحب للإنسان إذا ما ظلم أن يعفو عمن ظلمه، وفي ذلك نصوص كثيرة تدل على ذلك، كقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكقوله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وكقوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد يسأل سائل: لماذا سمى الله تعالى أخذ المظلوم حقه سماه عقابا فقال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فسماه عقابا وهو في الحقيقة جزاء؟ والجواب على ذلك أن اللغة العربية تخبرنا بأن هنالك شيئا يقال له المشاكلة، وهو أن يؤتى باللفظ مشاكلة لللفظ الذي سبقه أو اللفظ الذي يلحقه، من أجل أن ينسجم اللفظ وأن يتفق اللفظ. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فسمى كلا من الأمرين سيئة. وكقوله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا يسمى المشاكلة في اللغة العربية، وهو كمثل قول الشاعر: قالوا اطبخوا شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي جبة وقميصا، ولكنه قال اطبخوا لي جبة وقميصا على سبيل المشاكلة، أي أنا أحتاج إلى ذلك لا إلى غيره. وهذا القرآن الكريم يا معشر الإخوة، من تأمل في ألفاظه وتأمل في خواتيم آياته يرزقه الله تعالى في ذلك فهما، حينما يتأمل في هذا ولو كان إنسانا عاميا، ما دام يستطيع أن يفهم الخطاب وأن يفهم الكلام. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه محمد النبي الكريم هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، إن الحامل لي أو الباعث لي على هذه الخطبة هي أنني أعرف إنسانا بغى على إنسان فاقتص لذلك المظلوم، فنصر الله تعالى ذلك الظالم حينما أراد أن يعتدي على المظلوم ولم يكتفي بذلك القصاص. وحينما نقول ذلك، حينما نقول إن الله تعالى نصر ذلك المظلوم على ذلك الظالم بأن ابتلى الله تعالى ذلك الظالم، ابتلاه بشيء في حياته، في جسده أو في ماله أو في شيء من الأشياء، إنما نقول ذلك على حسب ما يظهر لنا، فإنه قد يكون المظلوم ظالما ونحن لا ندري، وقد يكون ذلك الذي نراه عقابا وافق قدرا، ولكننا نقول ذلك بحسب ما يظهر لنا، والله تعالى هو الذي يعلم كل شيء، فهو الظاهر الباطن، وهو الذي يعلم ما يظهر وما يخفى، يعلم كل شيء ويعلم ما تخفي الصدور. والإنسان مثلا إذا دعا على إنسان لأنه يرى أنه ظلمه، فابتلى الله ذلك الذي دعا عليه، ابتلى الله تعالى المدعو عليه بأذايا وبلايا، فلا يفرحن ذلك المظلوم فرحا مطلقا، ولا يؤكد أمره ويقول بأن الله تعالى قد استجاب دعاءه، فقد يكون ذلك كذلك وقد لا يكون ذلك كذلك. إن كان مظلوما فقد يصرف الله تعالى عنه سوءا، وقد يستجيب الله تعالى له دعاءه في ذلك الظالم فينزل عليه مصيبة من المصائب، وقد يكون ذلك المظلوم يظن أنه مظلوم وليس بمظلوم على الحقيقة. فإن في نفوس كثير من الناس ظنون، والظنون ميون، يظن أن فلانا ظلمه وهو في الحقيقة ما ظلمه، ولكن الإنسان إنما يتعامل بحسب اجتهاده، ونحن أيضا نحكم على كل الأحوال بما نفهم وبما نعلم بحسب ما يظهر لنا، والله تعالى يتولى السرائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الظلم والبغي، وأن يجنبنا جميع ما يكره، وأن يقربنا إلى جميع ما يحب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرى به القدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق إمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا معشر الإخوة، وقبل أن أفارق مقامي هذا لا أنسى أن أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين بالأيام القادمة الفاضلة التي هي أيام عشر ذي الحجة، التي العمل فيها أحب شيء إلى الله تعالى من كل يوم غير هذه الأيام، فاجتهدوا في هذه الأيام الفاضلة بكل عمل صالح تستطيعونه، وسنفصل الكلام في ذلك إن شاء الله في مجلسنا الذي يكون بعد الصلاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.